أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 607. يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة الله والرحمن والرحيم واهدنا وغيرها. يجب أن تحذف همزة الوصل في درج الكلام، عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتدرج في الكلمات، فالهمزة من الرحمن والرحيم هذه تحذفها ولا تأتي بها، وهكذا يلزم إثبات همزة القطع في مثل إياك وأنعمت، هذه الهمزة تسمى همزة القطع، لا بد من إثباتها. تقول إياك وتقول أنعمت، لا أن تأتي بها على شكل همزة الوصل، ذلك باعتبار أن إظهار همزة الوصل يعد من الغلط في كلام العرب، والعرب لا تظهر همزة الوصل إلا في موارد الضرورة الشعرية، كما نص على ذلك علماء الأدب. كما أن همزة القطع يلزم إثباتها وإظهارها، فإذا أدرجها في الكلام بحيث صارت همزة وصل كان ذلك من الغلط في الكلام، فهو إخلال في الحرف فتبطل الكلمة. فإذا لم يعد قراءتها بالشكل الصحيح تبطل القراءة وتبطل الصلاة. فإذا همزة الوصل لابد من إسقاطها، يعني لا يأتي بها، وإنما يسقطها في درج الكلام لا يظهرها. وهمزة القطع لابد من إظهارها، فإذا عكس كان ذلك من الغلط في الكلام، وهو إخلال في الحرف فإخلال في الكلمة فإخلال في القراءة، ومن ثم إذا لم يتدارك فتبطل الصلاة. قال يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة الله والرحمن والرحيم واهدنا وغيرها، وكذا يجب إثبات همزة القطع مثل همزة إياك وأنعمت، فإذا أثبت الأولى بأن قال هكذا بسم الله الرحمن الرحيم أثبتها في درج الكلام، أو حذف الثانية قال أنعمت، لم يقل أنعمت وإنما قال هكذا صراط الذين أنعمت عليهم من دون أن يظهرها ويقول أنعمت بل وصلها، بطلت الكلمة فيجب تداركها صحيحة. فإذا لم يتداركها فتبطل القراءة وتبطل الصلاة. مسألة 608. يجوز الوقف بالحركة وكذا الوصل بالسكون، هل يجب عندما نقف على كلمة أن نقف على ساكن؟ مثلا واحد أراد هكذا يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أو هكذا يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وقف على ساكن، أم يجوز أن يقف على متحرك بأن يقول صراط الذين إياك نعبد وإياك نستعين، يقف على ساكن على متحرك، فهل يجب الوقف على ساكن أم يجوز الوقف على حركة على المتحرك؟ وهكذا في الوصل، هل يجب أن نصل بالحركة أم يجوز أن نصل بالسكون بأن نقول هكذا إياك نعبد وإياك نستعين، أسكن حرف الدال. أم الواجب أن تصل بالحركة بأن تقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ الجواب نقول لا دليل على لزوم الوقف على الساكن والوصل بالحركة، هذا لا دليل عليه، وإنما هذا هو من محسنات الخطابة وليس هو من الغلط في الكلام لو أخل به. وكما ذكر السيد الخوئي يقول نص أدباء العرب وفصحاؤهم على أنه لا يجب الالتزام بالوقف على الساكن والوصل بالحركة، وعادتهم جرت على ذلك في محاوراتهم، لا يلتزمون بذلك، لا يقفون على ساكن ولا يصلون بمتحرك. نعم هذا هو الأفضل وهو الأحوط، لأنه يعد بل من محسنات الخطابة وليس مخالفته يعد غلطا في اللغة وخلافا لقانون اللغة العربية. ومع الشك إذا شككنا أنه هل يلزم الوقف على الساكن والوصل بالمتحرك، الجواب أنه مع الشك تجرأ أصالة البراءة عن مثل ذلك بعد عدم وجود دليل على لزوم الوقف على الساكن والوصل بالمتحرك، فتجرأ البراءة عن ذلك. ولكن يبقى الاحتياط الاستحباب في محله بأن واحد إذا أراد أن يقف يقف على الساكن، وإذا أراد أن يصل الكلمات فيوصل بالحركة ولا يسكن أواخر الكلمة. قال يجوز الوقوف بالحركة وكذا الوصل بالسكون. تقول إياك نعبد، تقف، وقفت على حركة، هذا جائز. بل الأحوط أن تقول إياك نعبد، تقف على ساكن، ولكن لك أن تقف على متحرك فتقول إياك نعبد وتقف. كما يجوز الوصل بالساكن، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم الأحوط أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، توصل بالحركة، ولكن هذا ليس بلازم. قال يجوز الوقوف بالحركة وكذا الوصل بالسكون، وإن كان الأحوط استحبابا تركهما، يعني بأن تترك الوقف على الحركة والوصل بالسكون. فمقتضى الاحتياط الاستحبابي هو أن تقف على الساكن وتصل بالمتحرك. كما يجوز ترك رعاية سائر قواعد الوقف لأنها من المحسنات. قواعد الوقف كلها مخالفتها لا يعد مخالفة لقانون اللغة العربية، ولا يعد من الغلط في الكلام وفي المحاورات العربية، وإنما هي من محسنات الكلام، الالتزام بها شيء يحسن الكلام، فعليه لا دليل على الالتزام بها فلا يجب رعايتها. مسألة 609. يجب المد عند علماء التجويد في موردين. المورد الأول هذا الذي ذكره علماء التجويد، أما رأي الفقهاء وما يذكره بعد ذلك سماحة السيد. المورد الأول ذكروا أنه يجب المد في المورد الأول، وهو أن يقع بعد الواو المضموم ما قبلها، أو الياء المكسور ما قبلها، أو الألف المفتوح ما قبلها، يقع سكون لازم في كلمة واحدة، مثل أتحاجوني. لاحظ هاي الواو مضموم ما قبلها وهو الجيم، وبعد الواو وقع النون الساكنة، هذا أتحاجونني، ذا نونيا، النون الأولى هذه ساكنة والسكون فيها لازم، لا يصح حركة تحريك النون الأولى. هنا قالوا يجب المد، وهكذا في فواتح السور كصاد، هذه الحروف التي تبدأ بها بعض السور، مثلا صاد تقول صاد، المد هنا قال واجب. هذا المورد الأول. المورد الثاني للمد الواجب هو أن تقع بعد أحد تلك الحروف اللي هي الألف المفتوح ما قبلها، الواو المضموم ما قبلها، الياء المكسور ما قبلها، تقع همزة في كلمة واحدة. مثل إيش؟ مثل جاء، أي ألف ما قبلها مفتوح بعدها همزة، هنا قالوا المد واجب، تقول جاء، وجيء، ياء قبلها مكسور بعدها همزة فالمد واجب، وسوء، هذه الواو قبلها ضمة بعدها همزة فالمد قالوا واجب هنا. هذا ما ذكره علماء التجويد. هل يجب الالتزام بذلك بحيث أنه يجب على المكلف إذا قرأ في الصلاة وحصل عنده مثل هذا المد النحو الأول أو الثاني أن يأتي به، أو لا يجب عليه ذلك؟ فقهاء قالوا لا يجب عليه ذلك، فإن المد هنا في الموردين ولا دليل عليه، وتركه لا يعد إخلالا في المحاورات العربية ومخالفة لقانون اللغة العربية. نعم الإتيان به هو يزين الكلام، ولكنه لا دليل على لزوم الإتيان به، حيث أن مخالفته لا تعد غلطا. هذا ما ذكره الفقهاء، لكن يبقى الاحتياط الاستحبابي في مورده، ما دمنا نحتمل أن ذلك شيء حسن فيكفي ذلك لحسن الاحتياط. لذا يقول: ولا تتوقف صحة القراءة على المد في شيء من الموردين. جوز المكلف أن يترك المد، فمثلا يقول جاء بدون أن يمد، يقول جاء ما يحتاج مد، يتمكن أن يترك المد ولا يعد غلطا في القراءة. وإن كان الأحوط استحبابا رعايته، ولا سيما في الأول، المورد الأول اللي هي مثل كلمة أتحاجوني أو فواتح السواق. نعم، يستثني سماحة السيد مورد واحد يجب فيه المد، وهو ما إذا توقف إظهار حرف على المد، بحيث إذا مات مد فذلك الحرف يسقط، فهنا يجب المد. يجب المد من باب لزوم الإتيان بالحرف، لأنك لو أسقطت حرفا لا لزم بطلان الكلمة وبالتالي تبطل القراءة. فمن هنا إذا توقف إظهار الحرف على المد فيصير المد واجبا، كما هو الحال في كلمة الضالين، فإن إظهار الألف والتشديد الذي على اللام يتوقف على المد. إذا لم تمد هكذا الضالين لا يظهر عندك الألف باللفظ وهكذا التشديد. فإذا قلت الضالين فمن دون مد فهذا يؤدي إلى أن يسقط حرف الألف، وكذلك التجديد الذي هو عبارة عن حرفين دمجا معا فعندئذ يستلزم سقوط الألف وسقوط التجديد وبالتالي بطلان الكلمة فتبطل القراءة. ففي مثل هذا المورد الذي يتوقف على المد إظهار حرف المد يكون واجبا. قال: نعم، إذا توقف عليه أداء الكلمة كما في الضالين، حيث يتوقف التحفظ على التجديد الموجود على اللام، التجديد عبارة عن حرفين، فإذا لم تتحفظ لم تأتي بالتجديد معناه أسقطت حرفا، والألف وهكذا الألف اللي قبل اللام ضاء، هذا الألف لا تظهر إلا بالمد، حيث يتوقف التحفظ على التجديد والألف على مقدار من المد، وجب بهذا المقدار لا أزيد، لا كما يذكر علماء التجويد أنه في هذا المورد مثلا تمد بمقدار 4 أصابع أو أكثر أو أقل، هذا لا دليل عليه. نعم هو شيء حسن ولكن لا دليل عليه، وإنما المقدار الذي يجب المد فيه بمقدار أن يظهر الحرف، هذا المقدار، فهذا يجب من باب أنه التحفظ على الحرف. لذا يقول حيث يتوقف التحفظ على التجديد والألف على مقدار من المد وجب بهذا المقدار لا أزيد. مسألة 610، الأحوط استحبابا الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف يرملون. الإدغام ذكر علماء التجويد أنه يلزم الإدغام فيما إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين، التنوين هو أيضا نون ساكنة، إذا أتى بعده أحد حروف كلمة يرملون يعني الياء أو الراء أو الميم أو اللام أو الواو أو النون، فهنا قالوا يلزم الإدغام. فمثلا تقول في هذه الجملة لم يكن له، شلون تتلفظها بالإدغام؟ لم يكن له، تدغم النون باللام، لأن هذه النون ساكنة، لأن يكن مجزومة بدخول لم الجازم عليها، واللام هي أحد حروف يرملون، فهنا وقع بعد النون الساكنة حرف اللام فقالوا يجب الإدغام. فتقول لم يكن له ولا تنطق بالنون، لا تقول لم يكن له، هكذا ذكر علماء التجويد. ولكن هل هذا لازم من الناحية الفقهية أو لا؟ الفقهاء قالوا هذا ليس بلازم، لأن تركه لا يوجب الإخلال والغلط في الكلام ولا يوجب الخروج على قواعد اللغة العربية. نعم هو حسن في مقام المحاورات ومن المحسنات للكلام، ولكنه لا دليل على اعتباره، ومع الشك في اعتبار الإدغام في القراءة وعدمه فتجري البراءة عن اعتباره، لكن يبقى الاحتياط الاستحبابي لمجرد حسن ذلك. لذا يقول الأحوط استحبابا الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف يرملون، ففي لم يكن له يدغم النون في اللام، يعني ما تظهر اللام، معنى الإدغام أنه النون عفوا لا تظهرها وإنما تدغمها في الحرف الذي بعدها، فتقول لم يكن له يدغم النون في اللام. وفي مثل صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، هنا الدال منونة، محمد هذه منونة، وقع بعدها الواو اللي هو أحد حروف يرملون فتدغم، فتقول صل على محمد وآله، فيدغم التنوين في الواو. ويجوز ترك الإدغام في مثل ذلك مع الوقف وبدونه، بمعنى أنه يجوز لك أن تقول هكذا صل على محمد، عفوا تقول هكذا صل على محمد تقف وآله، كما يجوز بدون الوقف تقول صل على محمد وآله، توصلها وتظهر النون لا تدغمها بالواو، بالحالتين يجوز لك ذلك. قال ويجوز ترك الإدغام في مثل ذلك مع الوقف، بأن تقول صل على محمد وآله، وبدون الوقف تقول صل على محمد وآله بدون أن تقف وبدون الإدغام، يجوز في الحالتين. طيب. ولا يجوز الإدغام إذا اجتمع الحرفان في كلمة واحدة، يعني إذا أتت النون الساكنة مع أحد حروف كلمة يرملون في كلمة واحدة لا في كلمتين، إذا اجتمع في كلمة واحدة فهل يجوز الإدغام بأن تسقط النون ولا تنطق بها أو لا يجوز؟ قال سمع السيد لا يجوز ذلك إذا أدى إلى اللبس بحيث لا يتضح معنى الكلمة. فمثلا كلمة صنوان هنا النون ساكنة وجاء بعدها الواو الذي هو أحد حروف كلمة يرملون، هنا هل يجوز لك الإدغام بأن تقول صوان صوان؟ إدغام، تدغم النون بالواو. وهكذا في قنوان تقول قوان، يجوز الإدغام أو لا يجوز؟ لابد أن تقول صنوان تظهر النون، قنوان. سمع السيد يقول هنا يجب عدم الإدغام لأن الإدغام يؤدي إلى حصول لبس في معنى الكلمة، فإن كلمة صنوان غير صوان وهكذا قنوان وقوان، فهنا لا يجوز الإدغام. قال ولا يجوز الإدغام فيما إذا اجتمع الحرفان في كلمة واحدة وكان الإدغام مستلزما لللبس كصنوان وقنوان. مسألة 611 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.